بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم. أما بعد، فهذا بداية الدرس الثاني من شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو بالتنسيق مع الإخوة في مكتب بقيق في محافظة بقيق لإقامة هذه الدورة المباركة. واليوم نشرح بالقراءة. بسم الله، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة.
طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يبين لنا فروض الوضوء. فروض الوضوء كما قال المؤلف أولا هي عبارة فروض الوضوء، والفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والوضوء بمعنى يقال فيه الوضوء ويقال الوضوء بالضم والفتح، فيطلق على الفعل وعلى الماء الذي يتوضأ به. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يبين الفروض، والفروض إذا أطلقت المراد بها الواجبة، وهو التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وهذا يخرج السنة، لأن في الوضوء كما في سائر العبادات فيه ما هو وجب وفيه ما هو مستحب. فالمؤلف هنا يريد أن يبين فروض الوضوء، فقال فروض الوضوء ستة، يعني أنها مقيدة بهذا العدد وهو ستة، وهي المذكورة في سورة النساء أو في سورة في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الآية ذكر الله أربعة فروض، وهي كما قال المؤلف غسل الوجه. الفرض الأول غسل الوجه. والوجه ما هو؟ الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، ما يحصل به المواجهة هو الوجه، وهذا يشمل كما قال العلماء الوجه من منحنى الجبهة من أعلى إلى ملتقى الذقنين، وملتقى الذقنين هنا أي اللحيين، هذا بالنسبة لحده طولا. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يغسل الرقبة وليست من الوجه، ولا كذلك مسحها، ليس هذا مشروع ولم يدل عليه دليل واضح أو صحيح. واضح. وأما الوجه من حيث العرض فهو من الشحمة الناتية في الأذن اليسرى أو اليمنى إلى الشحمة الناتية الأذن اليسرى، يعني بداية الأذن، بداية الأذن اليمنى واليسرى، هذا يسمى وجه. فما بعد الأذن أو ما فوق الأذن أو ما تحت الأذن أو ما خلف الأذن هذا ما يسمى وجه ولا يجب غسله، لكن الخد يعتبر وجه ويجب غسله، وكذلك الجبهة فيجب غسلها. طيب، قال مع المضمضة والاستنشاق، ودليل على أن المضمضة والاستنشاق فرض، وهذا هو القول الراجح، والعلماء اختلفوا فيها على أقوال، منهم من يرى أنها فرض في الفرض في الوضوء والغسل، ومنهم من يرى أنها فرض في الغسل دون الوضوء، ومنهم من يرى أنها سنة فيهما، يعني في الوضوء والغسل، ولكن الصحيح أنها فرض فيهما جميعا، وقد أمر الله بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، ووردت فيها حديث تشبه أن تكون حديث متواترة تدل على أن الوضوء والمضمضة فرض. لكن أشكل عند بعض العلماء من الحنفية رحمه الله تعالى أنهم قالوا إنها ليست بواجبة، لأنه لم تدل في القرآن، وهي زائدة على ما ورد في القرآن. فالله سبحانه وتعالى في القرآن لم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال: فاغسلوا بوجوهكم، ها، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. فالجواب على ذلك أن نقول حتى لو تذكر في القرآن فقد ذكرت السنة، والسنة بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، وبيان الواجب واجب، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها، ها؟ نعم. والأمر الثالث، أنا بنبين هذا الشيء، أنها من الوجه، ما يحصل به المواجهة. فالأنف من الوجه، والفم من الوجه. قد قال يقول قال: طيب والعينين من الوجه، ليش ما تغسل؟ وأثر عن عمر أو ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغسل عينيه، حتى أنه في آخر عمره أصيب بالعمى، ها؟ فنقول: لا، هذه العينين لم يرد فيها ذلك، نعم، بل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلها ولا أمر بغسلها. ففرق بين هذا وهذا، واضح هذا؟ فالمضمضة الصحيح أنها واجبة. طيب، اختلف العلماء في المسترسل من اللحية، اللي عنده لحية كثيفة، لأن اللحية قد تكون خفيفة، فإذا كانت خفيفة يبين من وخلفها الجلد، هذه تعتبر يجب غسلها، لا محالة، يغسل ظاهرها باطنها. أما إذا كانت كثيفة جدا بحيث لا يرى يعني الشعر الجلد من ورائها، فهنا يسن فيها التخليل، ويغسل أيضا ظاهرها مع غسل الوجه حتى لو كان مسترسلا، لأنه تحصل به المواجهة. وبعض العلماء قال: المسترسل منها لا يغسل، المسترسل منها لا يغسل، لأنه ليس من الوجه. والصحيح أنه يحصل فيه المواجهة، وهي جزء من الوجه، مثلها مثل المضمضة والاستنشاق، فيجب غسلها. إذن هذا فيما يتعلق بالركن الأول أو الفرض الأول، وهو غسل الوجه. ففرض غسله، والدليل عليه كما عرفنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران وغيره من الحديث الذي ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قال المؤلف: وغسل اليدين. كان المفروض المؤلف أن يقول غسل اليدين للمرفقين، يعني هذا الوارد في القرآن. وغسل اليدين إلى المرفقين، أي من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقين أيضا داخلين في الغسل، هذا واجب وفرض من فروض الوضوء، وقد ذكره الله تعالى في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. وأيضا المرفقين من اليد الصحيح. ولو قال قائل: طيب، هذا يشكل علينا في قاعدة الغاية، هل تدخل في المغية؟ نقول: هذه القاعدة الحقيقة لم يتفق عليها، يعني فيها خلاف بين العلماء، فلذلك لا تعتبر قاعدة، لأن القاعدة هي المتفق عليها، أو اللي يعني أكثر العلماء عليها. لكن العلماء اختلفوا في هذه القاعدة خلاف كبير، ولذلك الغاية هل تدخل المغية يختلف هذا باختلاف السياق، فقد تدخل وقد لا تدخل. وإذا كانت محتملة فقد جاءت السنة في بيانه، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل أو يديه أو إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يعني غسل. وفي حديث آخر: حتى شرع في العضد، والعضد هو ما بعد المرفقين، لأن اليد عبارة عن يد ورسغ، أصابع أولا، ثم بعدها الرسغ، ثم بعده المفصل، ثم بعده الساعد، يسمى الساعد، العظم الذي بين اليد وبين المرفق، ثم المرفق اللي هو يفصل بين الساعد والعضد، هذا يسمى مرفق، ثم العضد، ثم المنكب، والمنكب هو الذي يفرق بين الساعد والكتف، هذا يسمى منكب،
العضد والكتف،
بين العضد والكتف، هذا يسمى هذا ايش منكب، واضح؟ فاذا عرفنا ان اليد تغسل الواجب، وهذه نبه نقطه هنا، وهي ان بعض الناس اذا غسل يديه في اول الوضوء، وهذا سنه كما ياتي معنا، غسل اليدين في كل وضوء سواء نوم نهار او ليل، الا انه في نوم الليل يصير واجب غسلها ثلاثا، ان غسل اليدين في اول الوضوء هذا سنه في غير القائم من نوم الليل، فبعضهم يكتفي به فيضع يده تحت البزبوز او تحت الصنبور من الساعد، يقول انا غسلت يدي، لا، يقول هذا ما يصح، لان هذا سنه، والسنه لا تجزي على الفرض، لابد تغسل يديك كما قال تعالى: اغسلوا ايديكم، واليد هنا عام، ثم بين الله تعالى بقوله: الى المرافق. ولذلك قال العلماء ان اليد عرفا وايضا شرعا اذا اطلقت فلا يتشمل المرفق ولا الساعد، ولذلك الله سبحانه وتعالى اطلقها في ايه السرقه، فقال: والسارق والسارقه، ايضا في سوره المائده: فاقطعوا ايديهما، ولم يقل الى المرافق او الى الرسغ، لان اليد اذا اطلقت تطلق على الكف فقط، وهذا مشهور في كلام العرب، يقول فلان له يد علي، ويقصد الكف، وهكذا. على كل حال، اليدين هنا الغسل يابد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويدخل المرفقين فيهما. قول المؤلف: والرجلين. والرجلين ليش قبل المؤلف الرجلين؟ المفروض يقول مسح الرأس، لأنه يأتي بالترتيب، لكن لعله أضاف هنا، قال: والرجلين، حتى إيش؟
الغسل، ترتب الغسل.
إيه، وش السبب؟
لأنه الرأس ممسوح وهو بين المغسولات.
لا، بس وش السبب إنه قدم الرجلين هنا؟ لأنه مغسولة، لكن وش السبب في أنه يعني جعلها بعد اليدين؟ لأنه يريد أن يختصر، كتابه مختصر، فبدل ما يقول غسل اليدين وغسل القدمين أو الرجلين، قال والرجلين، وهذا من حسن الترتيب أو من حسن التأليف، وهو معلوم ولا مانع منه، لأنه يتكلم مع ناس يعرفونه، ولا يقول كيف تقدم الرجلين على مسح الرأس، وهذا خلاف الواجب. واضح ولا لا؟ إذا نعرف أن هذا من باب يعني الترتيب في التأليف، من باب الترتيب في إيش؟ في التأليف. واضح هذا؟ قالوا الرجلين، أي وغسل الرجلين، ويجب غسل الرجلين، وأيضا كان المؤلف لولا أن يقول إلى الكعبين، لأن هذا نص القرآن، ولأن الرجلين، لكن قد يقال قائل إن الرجلين أيضا إذا أطلقت في الغالب أنها تطلق على القدمين، أو القدمين إذا أطلقت في الغالب تطلق على الرسغ إلى الكعب. على كل حال، كان الأولى المؤلف أن يقول الرجلين إلى الكعبين، وهذا فرض من فروض الوضوء فيجب غسلها. قال: ومسح جميع الرأس. قول المؤلف ومسح جميع الرأس هذا الصواب، وهو القول الحق، وهو يعني الذي اختاره الحنابلة، وهو الراجح. وبعض العلماء قالوا لا، يكفي مسح ثلاث شعرات، وبعضهم قال يكفي مسح الناصي، وبعضهم قال يكفي مسح ربع الرأس وثلثه وخمسه، وهذا كله لا دليل عليه. أولاً، لأن الله قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، صح ولا لا؟ والباء في اللغة لا يمكن تأتي للتبعيض، من تأتي للتبعيض مثلاً؟ أخذت من الطعام، من الطعام يعني بعضه، لكن الباء في اللغة أبداً، كما ذكر ابن جني وغيره، يقول لا يمكن تأتي الباء في اللغة، ما يمكن تأتي بإيش؟ للتبعيض. إذن هنا علمنا أن الغسل لجميع الرأس. قد يشكل على بعضهم حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، لكن هذا ما في إشكال، لأن هذا أحوال المسح الرأس إذا كان عليه عمامة، لأن الرأس أحوال المسح عليه على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مشوف فيجب مسحه جميعا ولا يترك منه شيء، والرأس حدوده يبتدئ من منحنى الرأس أو منحنى الجبهة من فوق إلى ملتقى الرقبة، يعني نهاية الرقبة، وما يسمى بالنخاع، يسمونها الأطباء بالنخاع، هذا يسمى، هذا هو الرأس، وهو ما عليه الشعر، ينبت فيه الشعر، فيجب مسحه جميعا. وسوف يبين للمؤلف صفة المسح، أنه يقبل بيديه ويدبر، وهذا في حكمة، لأنه إذا أقبل بيديه وأدبر حصل له مسح أصول الشعر، يعني بواطنه وظهوره، لأن الشعر سبحان الله تجده من جهة فوق الرأس أعلى الرأس تجده نائم إلى الأمام، فيكون الممسوح هنا إذا أدبر بيديه يصير الممسوح إيش؟ البطون، بطون الشعر، والرأس من خلف الشعر، الشعر من خلف نائم إلى تحت، نازل على تحت، نائم على الرأس من هذا، فهنا يغسل في هذه الحالة، يمسح إيش؟ الأصول
ظاهر،
يمسح ظاهر الشعر
الإدبار هذا.
أي نعم. وإذا أدبر أقبل عكسه، مسح بطون الشعر من خلف وظهوره من أعلى، فيحصل المسح لجميع الرأس، وهذا هو الصحيح، أنه يجب مسح جميع الرأس، ولو مسح بعضه لا يجزئ. وقالنا إن حديث المغيرة هو فيه أحد حالات المسح على الرأس، الحالة الأولى أن يكون مشوف يمسح جميع رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر، الحالة الثانية أن يكون مغطى جميع الرأس بالعمامة، مثل بعض العمائم الكبيرة، مثل عمائم الأخوة السودانيين، تجد أنها تغطي جميع الرأس، ما يبقى منه شيء. هنا فقط يمسح بالعمامة، يمسح العمامة فقط ولا يمسح الرأس. لكن بعض العمائم، وهي مثل عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، كانت مغطية خلف الرأس وجوانبه، وأما الناصية فكانت مكشوفة. الناصية الشعر اللي من أمام كان مكشوف، فهنا مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الشعر الظاهر ومسح العمامة، وهذه الصفة الثالثة من الصفة المسح. إذا مسح الرأس، جميع الرأس واجب، وهو من أركان الوضوء ومن فروض الوضوء الذي لا يصح الوضوء إلا به. ثم ذكر المؤلف الفرض السادس الخامس، وهو الترتيب، يعني ترتيب هذه الأعضاء، والدليل على الترتيب القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وهذا دلالة على الترتيب. وبعض العلماء كالشافعي وغيره، الشافعي يقولوا لا، الترتيب ليس بواجب، لأن الواو في اللغة لا تدل على الترتيب، وهم صدقوا في هذا، صدقوا أن الواو لا تدل على الترتيب، لكن ما أخذنا الترتيب من الواو، أخذناه من هذه الحكمة قول الله أدخل، وأخذناه أيضا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومواظبة. والقاعدة عند الأصوليين أن الفعل الذي يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دلالة على أنه إيش؟ واجب. المواظبة تدل على الوجوب، المواظبة تدل على الوجوب، ولأنه لم يتركه ولا مرة. أما لو فعله أو أكثر أحواله يفعل فتركه مرة أو مرتين، فهذا يدل على عدم الوجوب، قد يكون مثلا مستحب، واضح هذا؟ فالترتيب الصحيح أنه واجب، والترتيب مثل ما رتب الله سبحانه وتعالى خلاف ما رتب المؤلف. فالترتيب أولا أن يبدأ بغسل الوجه، ثم غسل اليدين للمرفقين، ثم مسح الرأس جميعه، ثم غسل القدمين إلى الكعبين. قال وموالاة، أي الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة. والموالاة ما معناها؟ الموالاة أنه لا يؤخر عضوا عن عضو تأخيرا فاحشا. طيب كيف نعرف أنه فاحش؟ نجي للقاعدة الفقهية، لأن الواحد طالب العلم يجب أن يؤصل، لأن عندنا قاعدة أن كل شيء ما حدد في الشريعة نرجع لحديده وشوله لعرف. فإذا نقول الفاحش، يعني الفاصل الفاحش هو اللي يرجع للعرف، وإن كان بعض العلماء ذكر فاصلا آخر، أو ذكر قال إذا نشفت الأعضاء، لكن هذا الفاصل مو بصحيح، لأن النشف يختلف من حال لحال. فأيام الرطوبة، يعني لو الواحد في الدمام يتوضأ الظاهر تقعد لنص ساعة يده ما نشفت، لكن في الصحراء في القصيم مثلا، خاصة أيام الصيف ويصار في هواء شديد، يمكن تنشف اليد بسرعة. ها؟ فإذا وهذا مما يبين طالب العلم أنه ما يرجع لهذا اللقاء. ليش؟ لأن هذا منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط، فلا يصح أننا نرجع له. الرجوع دائما للدليل إذا كان الدليل منضبط، أما هذا الدليل فلا يعتبر منضبط، يعني يكون ينشف أو لا ينشف هذا مو منضبط. إذا الحقيقة أننا نقول إن الموالاة بحيث أنه لا يفصل بين مفاصل طويل، والعبرة بالطول هنا يرجع فيها إلى العرف، يعني وهذا غالبا يقدر بما يقارب مثلا ربع ساعة أو محاريها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث.
والنية أيضا شرط، لكن هنا المؤلف فرق بين الشروط وبين الأركان أو الفروض. ما هو الفرق؟ العلماء فرقوا بين الشرط، الشرط ما هو ضابطه، الشرط قالوا هو العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح قالوا الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود من العدم لذاته. فيلزم من عدم النية عدم الطهارة وعدم الوضوء، لكن لا يلزم من وجود النية وجود الوضوء. لو واحد قال أنا ناوي أتوضأ، هل يعتبر متوضئ؟ لا، لابد أنه يفعل الفعل، واضح؟ فإذا أما أيضا ضبط النية وفرقوا فيها بين الفرض والنية، قالوا الفرض هو الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا، وهو إيش؟ وهو إيش؟ كمل.
لا يسقط عمدا ولا سهوا،
إيه، وهو جزء من العبادة.
جزء من العبادة.
أما النية اللي هي هنا تقول إيش؟ اللي الشرط هو الذي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا،
وليس جزء من العبادة، هذا الشرط،
وليس جزء، إيه، وليس جزء
لا في الركن،
أي في هذا في الركن اللي هو الفرض. وأما الواجب فهو ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، وهو جزء من العبادة. وأما السنة فهي التي تسقط سهوا وعمدا، السنة تسقط سهوا وعمدا، يعني هذا الضابط. إذا النية الشرط، والدليل على اشتراطها الحديث المشهور، حديثنا ما الأعمال، حديث عمر نعلم النية، وأدلة كثيرة منها قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، وغيرها من النصوص.
طيب يا شيخ، على هذا الضابط نحن قلنا أنها جزء من العبادة، النية جزء من العبادة.
لا، هنا ليست جزء، خارج العبادة.
طيب لا تصحب العبادة ولا لا؟
إيه، بس هي تتقدم العبادة، لا، ولذلك هي جزء منفصل عنها، ولذلك صح تقدمها. أما الوضوء لا، ما يصح تقدم. إيه، ففرق بينها. يعني مثلا الاستنجاء ما هم من شروط الصلاة، ما دام المحل نقي خلاص، واضح ولا لا؟ فليس من شروط الوضوء. طيب، إذا قال المؤلف: والنية شرط لكل طهارة شرعية، كمل.
قال: غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ، لحل وطئ ومسلمة ممتنعة لذلك.
نعم، هذه المسائل الحقيقة تدخل في قاعدة النية اللي درسناها في القواعد الفقهية. قواعد الفقهية قلنا يستثنى منها، تذكر ايش استثنى؟
النية؟
ايه، انه شيء ما يعني ما يشترط فيه النية.
المعاملات،
ها؟
بعض المعاملات.
نعم، التروك، مو بالمعاملات، ترك اترك لا يشترط فيه النية. ها؟ والايضا ايضا ما يجب التخلي عنه مثل إزالة النجاسة لا يشترط فيه النية. ها؟ ومنه ايضا العهدات والمعاملات وأداء الأمانات وأداء النفقة وغيرها من الأمور المالية التي تجب على الإنسان، هذه قد لا يشترط فيها النية، واضح ولا لا؟ وهذه من ضمنها، ولكن المؤلف هنا ذكر هذه الأشياء وإن كانت تدخل في قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. العبارة الأعمال النبويات أحسن من الأمور بمقاصدها، لأن هي العبارة النبوية. طيب، لكن قال: إلا إزالة الخبث، إزالة الخبث ما يشترط. ولذلك لو أن ثوبك وقع في البحر وعليه نجاسة وأنت ما نويت، يوم جيت لقيته على الشاطئ ناشف ليس فيه ماء أبدا، وقد ابتل يعني اغتسل غسله البحر، إيش حكمه؟ أنت نويت ولا ما نويت؟ أو نزل عليه مطر كثير أو كذا، إذن هذا يعتبر طاهر ولا يشترط. قال: وغسل كتابية. ليش الكتابية؟ الكتابية إذا تزوج الرجل امرأة كتابية يعني يهودية أو نصرانية وأجنبت أو حاضت أو نفست، ها، فتغتسل بنية ولا بغير نية؟ بغير نية، لأن النية ما تصح منها. ولذلك تجد أن الضابط الأحسن في تعريف هذه الأشياء مثل المؤلف ما عرف الوضوء، ليه تعرفه؟ ولذلك الأولى أن نعرفه أن نقول هو التعبد لله، أي عبادة نبي نعرفها نقول هو التعبد لله. ولذلك نقول في تعريف الوضوء: هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على الصفة المشروعة. هذا تعريفه، هذا تعريفه شرعا. أما من حيث الاصطلاح فالوضوء في الاصطلاح هو إيش؟ النظافة والنقاء. ولذلك قال المؤلف: غسل كتابية. يعني غسل كتابية لأنه عبادة ولا يصح. قاله: مسلمة ممتنعة لذلك. مسلمة ممتنعة من ذلك، يعني امرأة مسلمة الرجل يريدها وقد طهرت من الحيض، يريدها لجماعها فترفض. فلو رماها في البحر أو رماها في البركة أو أمسكها بقوة وأدخلها في الحمام مثلا وغسلها فله أن يجامعها، حتى لو لم تنوي ذلك، حتى لو لم تنوي أن هذا الماء الذي غمرها، لأن الغسل عبارة عن غمر إيش يعني، جازت لك هذا الله المستعان. نعم هنا. طيب هذه المسلمة الممتنعة هل تشرط نيتها؟ نعم، لأن امتنعت عن زوجها في حق من حقوقه. نعم.
قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا.
نعم. طيب هذه المؤلف ذكر التسمية أنها واجبة، وهذا رأي المذهب، المذهب الحنبلي، وهو ما الغريب أن الإمام المذهب وهو إمام من أئمة الحديث أيضا يعتبر من أئمة الحديث العظام قال لا يثبت في هذا الباب شيء، ولكن من غرائب المذهب أنهم خالفوا الإمام
الإمام
أحمد يقول لا يثبت في التسمية ولا يصح فيها حديث يعني، ولذلك التسمية يعني مثل ما مر علينا إنها يعني فيها أحاديث وآثار لكن كلها ضعيفة، لكن كلها ضعيفة، فالقول بالوجوب يعني يصعب الحقيقة، ولذلك القول الراجح أنها سنة، لا لأجل هذه الأحاديث لأن كلها ضعيفة، لكن لأجل حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به، ولكونه صلى الله عليه وسلم أيضا يبتدي أموره بالتسمية، ولكونه صلى الله عليه وسلم أيضا أمر الرجل إذا جامع زوجته أن يسمي، وهذا في الجماع، والجماع تعرف أنه يعني فيه يعني ذهول عن مثل هذه الأشياء أو كذا، وليس موطن لهذا، ومع ذلك يعني أمر فيه بالتسمية، فهذا من باب أولى، فلعل هذا يقال إنها سنة وهذا الأولى، وهذا اللي اختاره علماؤنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، وشيخنا الفوزان وغيرهم، هذا إن شاء الله اختيارهم لهذا أنها سنة وليست بواجبة. نعم. وبعض العلماء رآها سنة مع الذكر، ها، وأنها واجبة مع الذكر، فإذا كان ناسيا لا شيء عليه، وإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي حتى في هذا الوضوء، لكن الإشكال لو كان يتوضأ بالحمام، المفروض الإنسان أو ينبغي الإنسان ما يتوضأ بالحمام، المفروض يتوضأ خارج الحمام لأن الحمام ليس مكان للوضوء، لكن لو حدث منه وتوضأ الحمام فإنه يذكرها بقلبه ولا يذكرها يعني يجهر بها، إنما يكون يعني يذكرها بطرف لسانه فقط. نعم. قال: وتسمية وضوء في غسل كما تقي وتمم، الصحيح أنها مستحبة في هذا، وغسل يدين أي واجب، غسل اليدين من قائم لنوم من نوم ليل ناقض للوضوء، نوم الليل الناقض للوضوء هو الذي يغيب فيه العقل، ولذلك الصحيح أن النوم كما يأتي معنا في نواقض الوضوء أنه ما يعتبر ناقض من نقض إلا إذا غاب العقل، لحديث العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينين انطلق الوكاء. نعم. أما النوم الخفيف مثل فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينوم نوم خفيف ويغطون حتى يسمع لبعضهم شخير. نعم، في بعض الناس أنا أعرفه يعني يشخر لكنه خفيف، مرة خفيف، يدري وش نقول ويدري وش ما لك يغط، تسمع لصوته شخير عجيب، حتى أحيانا يقول إني حلمت وشفت كذا وشفت كذا، وأدري وش تقولون أنتم، ما أسمعكم وأحس بكل شيء. سبحان الله، بعض الناس يختلفون. إذا نقول النوم الذي يحصل مو غياب الذهن هذا هو الذي يعتبر، ولذلك الصحيح أن غسل اليدين واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم من نومه، وإن كان بعض العلماء استدل بقوله من نومه على العموم، أي نوم حتى لو نوم نهار نوم ضحى نوم إنه يجب، لكن عندنا هذا الطالب العلم لازم يصير أصولي، كلمة نومه صحيح عامة، لكن جاء ما يقيده في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت، كلمة باتت هذه تقييد لنومه، باتت لأن البيتوتة لا تطلق لغة إلا على نوم الليل، ها؟ نعم. قال وتسقط سهوا وجهلا، هذا بناء على أن يعني أنها واجبة، والصحيح أنها سنة. طيب
من سنة؟ قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا.
نعم، وين راح له؟ نعم ايوه.
وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين سنن الوضوء. فمن سنن الوضوء أولا استقبال القبلة، يعني إذا توضأ الإنسان يكون مستقبل للقبلة، وهذا محل نظر. فبعض العلماء يقول هذه عبادة، والعبادة كونها تسن أو تكره هذه الأحكام الشرعية لابد لها من دليل، ولا أعلم في ذلك دليل، لا أعلم في ذلك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه. لكن أصحاب المذهب رحمه الله تعالى لهم وجه في ذلك، أنه عبادة وأنه طاعة لله، والعبادات يشرع فيها، وقياس على الصلاة. ولكن قد يقال إن هذا القياس يدخل في قاعدة مشهورة تذكرها، ها؟ لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، لأن هذا أمر تعبدي، ولو العلة معلومة تنمي خالف. لكن هم جعلوا العلة أن لكن لو قلنا هذا لنجد عبادات كثيرة لو استقبلنا فيها القبلة لبطلت، ها؟ ولا لا؟ منها الطواف، الطواف لو الإنسان استقبل القبلة ايش حكم طوافه؟
باطل،
ها؟ وكذلك السعي لو استقبل القبلة باطل، لأنه يعني بهذه الحالة يبي يجعل ما هو بطواف هذا ولا سعي، ها؟ وإن كان السعي فيه نظر، أما الطواف لا شك أنه يبطل، ها؟ طيب على كل حال استقبال القبلة فيه نظر. قوله وسواك، سواك هو التسوك، والتسوك هو التسوك بعود اللين، سواء من الأراك أو غيره، وإن كان الأراك هو الأحب والأفضل لأنه هو اللين وهو الرطب وهو الذي أمر به. وهل يدخل في ذلك التسوك بالفرشاة الأسنان؟ محل نظر. وشو النظر فيه؟ تقدر تجيبه؟ النظر من كلمة سواك، إذا جعلناها للفعل فشملت أي شيء، ها؟ وإذا جعلناها ها للأداة أو الآلة قلنا لا، غير مستحب، لأن الآلة هي العود، السواك هو الآلة والعود. ولذلك ما دام أنها وردت على الفعل فأنا أرى أنه لا بأس أن يتسوك بأي شيء، حتى لو تسوك بإصبعه، مثل الإنسان إذا كان ماذا ما عنده شيء فينبغي أن يدخل إصبعه وينظف فمه، لأنه خاصة الآن بيحضر الصلاة، والصلاة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بني آدم. فرائحة الفم إذا كانت كريهة يعني ما ينبغي الإنسان أنه يدخل المسجد يؤذي المسلمين. طيب والسواك طريقته يمكن المؤلف يبينه أن الإنسان يتسوك عرضا، ها؟ ويبدأ باليمين، والسنة أن يمسكها بيمينه أو بشماله محل خلاف، فمن من قال يمسك بيمينه، ومنهم من قال يمسك بيمينه، ومنهم من فصل، فقال إذا أراد النظافة يمسك بيساره لأنه إزالة القدر، واليمين للمكرم واليسار لغير المكرم، لأن اليمين مكرمة، ها؟ ولذلك يؤتى الإنسان في القيامة كتابه إذا كان من أهل الطاعة بيمينه، وإذا كان من أهل الكفر صلى الله عليه وسلم يؤتي إيش بشماله، فما ينبغي. ولذلك اليمين ما يجوز الإنسان، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأيماننا، والنهي هنا التحريم، ما يجوز الإنسان أن يمس، ونهانا أن يمس الرجل ذكره بيمينه. كل هذا يدل على أن اليمين للمكرم، وإن كان ينوي العبادة يعني أتيان بالسنة فيأتي بإيش بها باليمين، لأنه يدخل في عموم حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. نعم. قال: وبداءة بغسل يد غير قائم من نوم الليل، ويجب له 3 عبادات. يعني من السنة أن الإنسان قبل يتوضأ، إذا كان يتوضأ وهو لم يكن من نوم الليل، السنة له أن يغسل يديه 3. والمراد باليدين كما قلنا أن اليدين إذا أطلقت فهي المراد بها إلى الرسغ، وهي ما يسمى بالكف، فيغسلها 3 مرات، سواء يتوضأ من البزبوز أو يتوضأ من إناء. إن كان يتوضأ من إناء فلا يدخل يده في الإناء حتى ولو كان هذا من باب السنة، إلا بعد أن يغرف، بعد أن يصب الماء على يده ويغسلها 3 مرات، ولا ينبغي له إدخالها. أما إذا كان من نوم الليل فيعتبر حرام ولا يجوز. واضح؟ ها؟ إذن عندنا غسل اليد. قال: وله من تعبدا. أنا تعجبني كلمة المؤلف هنا قوله تعبدا. ها؟ ليش قال تعبدا؟ لأن العلة هنا غير معلومة. ها؟ العلة غير معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق هو اللي قال لنا أنه غير معلومة. قال: لا يدري. في أحد يدري؟ خلاص الرسول نفى العلم، نفى عنا العلم. شو احنا بنقعد نقول؟ ولذلك بعض العلماء الحقيقة، وهذا من ضعف الاستدلال، لأننا شوف في فهم الآيات والأحاديث لازم عندنا 3 شروط، ولا لا؟ صحة الثبوت، وصحة الاستدلال، والسلام المعرض. فمن صحة الاستدلال، وهو معروف في أصول الفقه واللغة العربية، هل من صحة الاستدلال أن الرسول يقول لا أنتم ما تدرون، وحنا نقول إلا ندري؟ لذلك بعض الناس قال لو وضع يده في كيسه وعرف أين يثبت يده يدخله ولا شيء عليه. لا، نقول لا، هذه علة تعبدية، ولذلك قال لا يدري أنت أين بيته، يعني لا يمكن أن يعلم، فنفى عنا العلم. واضح؟ إذن هنا تكون العلة تعبدية ويجب الغسل. ولذلك هذه قاعدة مرت علينا أيضا، إن إدخال اليد في الإناء حرام من لمن استيقظ من نوم الليل. لكن هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ نقول ما ينجس إلا بالتغير على الصحيح. وإن كان بعض العلماء ساق هذا الحديث على بيان أن هذا الماء ينجس، لكن مو بصحيح، ما ينجس. لماذا لا ينجس؟
لأنه لا ينجس بالتغير.
لا، اللي قلناه قبل شوي، لأن العلة
تعبدية.
لو كانت العلة نجاسة، لو يعني يدري أين باتت يده، مثلا باتت في ذكره أو في فرجه، وهنا يده نجسة، نجست لا شك، وإذا أدخلها فإن ينجس الإناء. ها؟ فإذا قلنا لا، ما بهذه العلة، وإن كان ظاهر الحديث يدل على أن هذه العلة، لكن عندنا صريح من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين. إذن عشان ما يطول الشرح ودنا نستسر شوي، قال: وبمضمضة واستنشاق. ها؟ أي من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، أو بداءة بالمضمضة والاستنشاق، لأن الإنسان مضى علينا أن المضمضة والاستنشاق واجب كما هو الراجح، لكن البداءة فيما قبل الوجه هذه السنة، أنه يبدأ أول بالمضمضة ثم يبدأ بعده بالاستنشاق، هذه السنة. وفي ذلك صفات عدة، فإما أن يأخذ 3 غرفات لهما جميعا ويفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإما أن يأخذ 3 غرفات لهما جميعا ولا يفصل بينها، تكون الغرفة الأولى يتمضمض بجزء منها ويستنشق بالباقي. أو يأخذ غرفة واحدة لكل واحدة منهما، أو غرفتين على نفس الصفتين لكل واحدة منهما أو لهما جميعا، أو يأخذ غرفة واحدة لهما جميعا، فيأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. وكل هذا إن شاء الله من الصفات أو من العبادة التي ترد على عدة صفات. والقاعدة هنا أن العبد أو يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. قال: ومبالغة، أي من السنة أيضا مبالغة فيهما لغير الصائم. لماذا؟ لحديث لقيط بن سمرة قال: بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الدليل على أن المبالغة هنا سنة. وهذا سبحان الله، يعني في حكمة عظيمة. شف أن كل ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تجد فيه أسرار طبية عجيبة. الآن الأطباء تبين لهم أشياء عجيبة جدا في شفاء أمراض لا تعد ولا تحصى بسبب المضمضة والاستنشاق وبسبب المبالغة فيهم. المبالغة، كل إنسان ينثر بقوة ويجذب الماء بقوة وينثر بقوة، هذا فيه يعني سبحان الله. قال إلا أن تكون صائما، فالصيام لا ينبغي بهذا. لماذا؟ لأنه قد يصل إلى الحلق. ومن هذا الباب استدل العلماء على أن المضمضة إيش؟ أن المبالغة إيش؟
سنة.
لماذا؟
لأن النبي قال إلا أن تكون صائما.
لأن لو كانت واجبة، حتى لو أنت صائم يجب أن تفعلها. ولذلك صارت واجبة فيفعلها الصائم، لكن السنة وهي المبالغة ما يفعلها الصائم. شفت لاحظت شلون؟ وهذا من حسن الاستدلال، يبغى طالب العلم يعرف شلون يستدل بالنص. ها؟ النص لو كانت المبالغة واجبة لوجبت على الصائم وغيره. لوجبت على الصائم وإيش؟ وغيره. لكن لما كانت مستحبة سقطت عن الصائم. وهذه يشهد لقاعدة مشهورة، قاعدة أصل الدين الكبير، اللي الدين كله مبني عليها. دائما أنا أحب أمثل القواعد، المصالح المفاسد، لكن فرع منها وش هي؟ تزاحم
المفاسد،
المصالح. هنا عندنا مصلحتين تزاحمت. أي المصلحتين تزاحمت؟
مصلحة
الصيام ومصلحة المبالغة.
أيوه.
الوضوء،
الصيام أكبر،
هذا واجب
وأعلى.
أيوه. هذا واجب وهذا مستحب، وإذا تعارض واجب مستحب
قدم الواجب،
وقدم، بل هذا فرض أعظم من الواجب. واضح ولا لا؟ طيب، ومبالغة فيهما لغير صيام، وتخليل شعر كثيف بالأصابع. الشعر يخلل، وخاصة شعر اللحية فإنه يخلله، فهذا الوارد فيه. وتخليل الشعر اللحية كيف يكون؟ يكون بعدة صفات. الصفة أن يجعل أصابعه بين الشعر مثل المشط يدخلها. والصفة الثانية أن يأخذ بكفه أو بكفيه ماء كثيرا ثم يديره على لحيته من أعلاها وأسفلها. هذه صفة، فهذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثانية وثالثة، أي وغسلة ثانية وغسلة ثالثة. هذا من سنن الوضوء أن يغسل مرة ثانية. وهذه أيضا نقول فيها كما قلنا فيما سبق أن الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ورد على هذه الصفات. مرة توضأ مرة مرة مرة، ومرة توضأ مرتين مرتين، ومرة توضأ ثلاثا ثلاثا، ومرة توضأ مرتين في بعضها ومرة في بعضها أو ثلاثا. فإذا الإنسان ينبغي له أن يأتي بهذه تارة وهذه تارة، وهو في هذا يحفظ السنة وينشر السنة ويحصل فيها أجر عظيم، ولذلك فيها فوائد عظيمة جدا، ودفع للملل وإحياء للسنة ورجوع الأجر وحضور القلب وغيرها من الفوائد العظيمة. قال وكره أكثر، يعني يكره أن الإنسان يأتي بأكثر. أما إذا كان على وجه التعبد فقد يقول حرام، إذا كان الإنسان يتعبد فهذا حرام. أما إذا كان الإكثار من باب الوسوسة فهذا مرض وما له حل إلا إيش؟ التركة. يتركه يعني يجي الشيطان يقول أنت غسلت واحدة ما تكفي، جيب الثانية ما تكفي، جيب الثالثة ما تكفي، جيب الرابعة ما تكفي، جيب الخامسة ما تكفي، يمكن يدك ذي ما وصلها الماء، يمكن أصابعك ذي ما دخلها الماء، يمكن كذا، ومن يخليه يتوضى يمكن 10 مرات و20. هذا ما له حل، هذا مرض ما له حل إلا الترك. يتركه كليا وإن شاء الله يرتب. أما إذا كان من باب التنطع فهذا حرام، ولذلك جاء بالحديث فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا يعتبر بدعة، وإذا كان بدعة ظلم. أما إذا كان من باب الشك فالشك على أنواع، إن كان بعد العبادة فلا يلتفت به لأنه نوع من الوسوسة. يعني مثلا عقب ما غسلت رجلك تقول أنا ما أدري غسلت وجهي مرة ولا أني ما غسلته مرة، يمكنني ما غسلته مرة، خلنا نرجع غسل. لا خلاص، ما دام العبادة انتهت لا تلتفت، لا، هذا أقرب ما يكون إيش؟ وسواس، لا يلتفت له. أما إذا كان في أثناء العبادة فنقول يكفي واحدة. لقال لا، أنا ودي أجيب السنة ولا أدري أني جبت سنتين ولا ثلاث. قلنا حالك حال لا يخلو من حالين، إما أن يغلب على ظنك فعمل بغلبة الظن، إن كانت ثلاث اجعل هذه، إن كانت سنتين اجعلها هذه ثلاث وخلاص، وإن كانت تعتقد أنها ثلاثة ولا على ظنك ثلاث خلاص انتقل للركن اللي بعده والعضو اللي بعده. إذا تقول لا ما غلب على ظني شيء، اعمل باليقين، فاجعلها إن كنت تظن هي ثلاثة ولا ثنتين خلها ثنتين وجيب الثالثة. ها إذا قال أنا بآتي بالسنة، أنا أعرف إن هذا ما هو بزين الزيادة لكنني أبأتي بالسنة، والله إني ما أدري أنا غسلت إيدي ثنتين ولا ثلاث، قلنا خلها ثنتين إذا ما تدري وجيب الثالثة. ها هذا أحواله في حال الشك. قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد، يعني رفع البصر فيه يعني مقال لبعض العلماء يصح الحديث فيه، وقول ما ورد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، فإنه ورد فيه في مسلم، في مسلم حديث مسلم ها تفتح له أبواب السماء الجنة الثمانية ها، وزاد في أهل السنن ها واجعلني من التوابين ها واجعلني من المتطهرين، فيقول هذا الذكر الوارد. نعم. وش هو؟ نعم. فصل. فصل ايه؟
قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة
وعمامة ذكر
وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوائبه
ذوابة
أو ذات ذوابة
ذات ذوابة. لا لا نشرح بعدين ننتقل. طيب هذا المؤلف الآن بعد ما انتهى من الوضوء الآن يتكلم على المسح على الخفين، والمسح على الخفين يقول المؤلف يجوز، وليت المؤلف بدل كلمة يجوز قال يشرع، لأنه الحقيقة مشروع. وحال المسلم أنه ينظر حاله على حسب حاله، إن كان لابسا للخف فلا ينزعه، وإن كان نازعه فلا، فإن كان يعني ليس عليه خف لا يلبسه من أجل أن يتوضأ. واضح هذا؟ فيخلف الحال بين حاله، ولذلك لا يغير الحال التي هو عليها، هذا هو المشروع. ومسح على الخفين الحقيقة يعني بعض العلماء يكتبوا في كتب العقيدة، لماذا؟ لأنه فرقان بيننا وبين بعض أهل البدع كالرافضة، فهم لا يرون المسح على الخفين، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. والغريبة أن من أكثر من روى حديث المسح على الخفين من أهل البيت، ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم، ومع ذلك سبحان الله يعني يتناقضون في أنفسهم في هذا الأمر العظيم. والمسح على الخفين يقول المؤلف يجوز، وله شروط ربما يذكرها المؤلف بعد قليل. ونحوه، كولة منحوه تشمل ما يشبه الخف كاللفائف، ويشبه الآن مثلا الشراب أو الجوارب، ونحو ذلك مما يوضع على القدم، فما يلبسه الإنسان على قدمه كالكندرة أو الجزمة يسمون الجزمة، فيجوز المسح عليها لكن بالشروط والضوابط اللي ذكرها المؤلف. نعم. قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي اللي تصير تحت الحنك، يعني تصير ملفوفة على الرأس ويأتي طرف منها على الحنك ثم يعود إلى الرأس، مثل ما يقول عندنا الحين يعني المتلثم أو المتلطم. ها بس المتلطم يحط أحيانا على فمه وأنفه، لا هذا يصير تحت الذقن الحنك، يعني الحنك من الحنك والحنك وهو الذقن. واضح؟ والذؤابة هي الطرف المتدلي، يعني يكون. وهذا الأمر يعني اشتراطه محل نظر، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ذات ذؤابته هو محنكة. نعم صحيح، لكن هذا فعل، والفعل لا يدل على التقييد. وقد أذن بالمسح على العمامة وأمر وفعل ذلك أنه مسح، فإذا الصحيح أنه ما سمي عمامة فإنه يعتبر يصح المسح عليه مهما كان، كل ما سمي عمامة. وأما إذا نظرنا الغترة والطاقية أو بعض اللي يلبس على الرأس مثل ما يسمونه الآن البرنيطة وما أدري إيش بعد أو الكوفية أو غيره، ها هذه ما يمسح عليها، أن هذه ليست عمامة، لا تسمى عمامة. عمامة هي عادة تكون لفافة تلف على الرأس، خرقة طويلة تلف على الرأس، هذه هي العمامة ويشق نزعها. فيمسح عليها، والمسح عليها هل هو رخصة أو الحقيقة أنه يدخل في ما سبق أن الإنسان لا يغير حاله، لأن هذا مما ورد والإنسان لا يتنطع. فنقول ما دام حالك أنك حضرك الوضوء مثل أخواننا الباكستانيين والسودانيين وأنت عليك العمامة، امسح ولا شيء، ولا شيء عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخمر نساء مدورة تحت حلوقهن.
الخمر هي الجلباب أو الحجاب التي تضعه المرأة على رأسها وتلفه على رأسها، وهذا غالبا يكون محنك يدار على حلقها ورأسها وجيبها، وهذا معروف إلى الآن. النساء لا زلنا يلبسنه ولا زلنا يتحجبن به. فإذا كانت المرأة حضرتها الصلاة وعليها هذا الخمار فإنها تمسح عليه لأنه مما أذن فيه. نعم.
وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها.
نعم، وعلى الجبيرة إلى حلها، يعني إلى فكها، إلى أن تنزع من الجلد. والجبيرة هو ما يوضع على العضو المغسول بسبب كسر أو جرح، وربما يفرق بين الجبيرة واللفافة، فاللفافة تكون على الجرح والجبيرة تكون على الكسر، مثل الآن يجعلون الجبس فيمسح عليها. لكنه قال المؤلف هنا بالنسبة للمسح يأتي معنا أن المسح على العمامة والخمر والجبيرة يعمه، بخلاف المسح على الخفين فلا يحتاج فيه التعميم، بل يكفي بأطراف الأصابع على ظاهر القدم، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والمسح على الجبيرة قدر الحاجة، بشرط أن هذا يكون على قدر الحاجة. طيب كيف نعرف أنها قدر الحاجة؟ نقول ما دام وضعها طبيب مختص، ما هو يعني عليمي، مختص هذا علمه، فإنه يعتبر خاص، هذا هو قدر الحاجة. لأن بعض الأطباء يكون الكسر في إصبعك ويجبر يدك كلها. لو قلنا له ليش؟ قال طيب هذا هو أنا، هذا الطب كذا يقول كذا. قلنا طيب ما دام كذا خلاص، لأن بعض الأعضاء تجد إنها إذا ما جبرت جميع اليد أو بعض الكسور لزم منه أنه ما يجبر الكسر. فإذا كان الدليل كما قال الأول، يعني على ما قال قصة تذكرها، يقولون الدكتور أبخص، الدكتور أبخص، خلاص نجيب نكتة بس ما يخالف. نعم.
قال: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها.
يعني إن كانت الجبيرة جاوزت قدر الحاجة فإنه ما يصح المسح عليها. لكن كما قلنا أن الآن الجبائر أكثرها الآن يضعها أطباء مختصين، يضعونها بقدر الحاجة. لكن هذا قد يشكل في اللفافة. اللفافة صحيح بعض الناس يبالغ، تجد أصبعه مجروح يلف على يده كله، لا هذا ما يصح. نقول انزعها وضع اللفافة على قدر الجرح، ولو أنك مسحت عليها ما صح وضوءك، بل وضوءك باطل لأنها زادت عن قدر الحاجة. أما في قوله على غير طهر فهذا محل خلاف، والصحيح أنه ليس بشرط، لا يشترط فيها ما يشترط في المسح الخفين، لأنه لا مستند لهم هنا الأصحاب رحمه الله تعالى إلا حديث المغيرة: إني دخلتهما طاهرتين. وهذا يعني مثل ما قلنا صح الحديث المتفق عليه، لكن إيش اختل فيه شرط ثاني، وشو؟
الاستدلال.
لأن هذا الحديث وارد في إيش؟ في الخف. قالوا طيب نقول بالقياس، قلنا القياس هنا ما يصح لأنه يدخل تحت القاعدة المشهورة: لا قياس في العبادات. هذه واحدة، لأن القياس لا بد أن تعلم العلة. ما هي العلة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة في الخف ولم يشترط؟ ما هي العلة؟ ما في علة وعلومة، إذا ما دام العلة تعبدية وليست معلومة إذا ما يصح القياس. ولذلك الصحيح أن الخمار والعمامة والجبيرة لو لبست على غير طهارة أنه يصح المسح عليها. نعم.
وقد يشق يا شيخ أن نقول المريض إذا بتوضأ.
أي نعم وكما قلت. نعم صحيح وكما قلت يعني الإنسان مثلا يصير له حادث أحيانا.
حرج.
والحادث على طول الدكتور أو الإسعاف يجي يشيلونه وعلى طول يجبرونه وهو ربما محدث أو ربما عليه جنابة بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم.
وإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضعه موضوعة على طهارة مع مسح موضوعة على طهارة.
نعم يعني إذا خاف الضرر من الغسل أو المسح ففرض العضو المسح أو الغسل. وذلك الجروح على الجسم قد نقول لها الأحوال، الحالة الأولى أن تغسل مثل الجرح الميت، مثل أحيانا أشوف الإنسان لا صار بالجرح يصير يابس خلاص لو غسله يضره ما يضره هذا يجب غسله. الجرح الذي لا يضره يضره الغسل ولا يضره المسح ففرضه المسح نمسحه. إذا كان يضره الغسل والمسح فإنه يتيمم عنه إذا كان مكشوف، وإذا كان عليه جبيرة أو لفافة فنمسح على العمامة ويكفي، أو على الجبيرة أو على اللفافة ويكفي هذا. وهل يمسح ويغسل هل يمسح يتيمم؟ هذا ما يراه الشيخ هنا وهو رأي المذهب. صحيح أنه يكفي أحدهما ما دام حصل المسح يكفي، وإذا لم يحصل المسح يكفي إيش؟ التيمم، ولا يلزم الجمع بينهما لأنه يدخل معنا في قاعدة مشهورة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل. ما يسمح الجمع يعني خلاص أنت عندك تيمم وطهارة خلاص يكفي واحد منهم. لكن لو هذه تصح الصورة في مسألة أخرى، لو كان الإنسان عنده ما يكفي لبعض الوضوء هنا صح يغسل وجهه ويديه لكن رجليه ما كف الماء، هنا يقول يتيمم صح. ها
يتيمم عن كله لا يغسل
بعض لأنه هذا يجب عليه. قال ها الصورة هذه تختلف عن هذه الصورة، لكن هنا لا، هنا الآن حصل منه مسح العضو أو حصل مسح الجبيرة يكفي. نعم. قال ويمسح مقيم
وطويلة
المسألة. نعم هذه عاد في أحكام المسح لعلنا نأجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.